لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، قد قدموا على ما قدموه من الأعمال. فادعوا لهم ولا تسبوهم ولا تدعوا عليهم. الرواية الأخرى: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لأنكم تؤذون أقاربهم وأولادهم وأصدقائهم إذا سببتموهم، وربما يقع أيضا عليكم سبا ينتصر لهم وينتقم لهم بعض أقاربهم وغيره. السب الأموات ولا الدعاء عليهم ولا ذكر مساوئهم، فإن ذلك من المنكر. يجب على المسلم إذا ذكر الأموات أن يذكرهم بخير، سواء كانوا من العباد أو من العلماء أو من عموم المسلمين الذين لم يظهر منهم سوء. قد يستثنى من ذلك رجال الحديث الذين رووا الحديث وكان فيهم شيء من الضعف، فيذكرون بما فيهم من الضعف تحذيرا من أخذ روايتهم. وليس القصد من سبهم من الكلام فيهم ليس القصد تنقصهم، وإنما ذكر ما فيهم حتى يحذر من الأحاديث التي أخطأوا فيها. ننتهي ونقف هنا، والله أعلم. نقرأ في الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل.
النواقض مبطلات الطهارة. لو كان الإنسان إذا توضأ مرة بقي طاهرا إلى آخر حياته ما حصلت الحكمة من تجديد الوضوء ومن تعاهده ومن تكراره. فكان هناك موجبات للوضوء تسمى نواقض وتسمى موجبات الوضوء. أكثر ما وصلت إلى ثمانية نواقض، ويمكن أن يضاف إليها غيرها. هذه الثمانية ذكرت في هذا الكتاب وذكرت أيضا في غيره. كذلك كثير منها فيه خلاف بين العلماء، وذلك لاختلاف الأدلة. الناقض الأول ما خرج من سبيل، يعني ما خرج من أحد السبيلين القبل والدبر، ويعم ذلك ما كان معتادا كالبول والغائط، وما لم يكن معتادا كما لو خرج من أحد القبل السبيلين دم أو دود أو شعر أو نحو ذلك، فإن هذا كله يعتبر ناقضا. ما ذكر الله تعالى إلى الغائط في قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط. فحصل الاتفاق على أن البول ناقض أيضا، وأيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كلما قضى حاجته ببول أو غائط جدد الوضوء واتبعه على ذلك صحابته.
أحسن الله عليك. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
الناقض الثاني ما خرج من بقية البدن، يعني من الأنف أو من الفم أو من الجروح أو نحو ذلك، معلوم أنه يخرج من البدن أشياء طاهرة ولا تنقض، وأشياء مكروهة مستقذرة، وأشياء نجسة. فإذا كان طاهرا فإنه لا ينقض. مثاله إذا خرج من عينيه دموع فهذا طاهر فلا تنقض إذا دمعت عيناه ولو كان دمعا كثيرا. وكذلك إذا خرج من أنفه مخاط أو نحوه، أو خرج من فمه نخام أو ما أشبهه، أو خرج من جسده عرق عرق جسده ولو كان ذلك العرق كثيرا، فهذه لا ينتقض منها. وما ذاك إلا أنها طاهرة. لو وقع الدمع أو وقع الريق على الثوب لم يكلف أن يزيله أو أن يغسله. أما النجس فمثل الدم، فإنه نجس، فإذا خرج الدم الكثير من أسنانه أو من أنفه كالرعاف فإنه ينتقض وضوءه. الدم نجس كما ذكر في باب إزالة النجاسة، وذلك لأنه محرم. حرمت عليكم الميتة والدم، فكما أن الميتة نجسة فكذلك الدم نجس. ولأنه مستقذر، ولأنه سائل يلوث البدن ويلوث الثياب فيستقذر، وقد جاء الأمر بالتحفظ منه وجاء الأمر بغسله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، لأنه إذا وقع على الثوب يتجمد ويكون له جرم. فلذلك أولا تحته حتى يتساقط ذلك المتجمد ولا يبقى إلا صبغته، بعد ذلك تقرصه أي تجعل عليه ماء وتفركه بين أصابعها دلكا قويا حتى يطفئ أو يزول، ثم بعد ذلك تنضحه أي تصب عليه ماء كثيرا. فذلك دليل على نجاسته. وإذا كان دم الحيض نجسا مع أنه من آدمي، ومع أنه يخرج من مخرج الولد لا من مخرج البول، ومع أنه غذاء الإنسان، لما كان الإنسان في بطن أمه كان غذاؤه هذا الدم نبت عليه لحمه، فبطريق الأولى أن يكون دم الجرح ودم الرعاف ودم الأسنان نجسا فيتحفظ منه. والحاصل أنه إذا خرج من الإنسان دما فإنه ينتقض وضوءه، ولا بد أن يكون فاحشا. والفاحش ما يفحش في طبيعة كل إنسان، يكون مستكثرا له. أما إذا كان قليلا كنقطتين أو ثلاث نقط أو أربع فإن ذلك مما يعفى عنه لأجل المشقة. كذلك أيضا يلحق بما يخرج من جسد الإنسان القيء، فإنه أيضا مستقبح ومستفحش ونجس ينقض الوضوء. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فقيل لثوب فقال ثوبان أنا صببت ما له وضوءه، دل على أن القيء إذا كان كثيرا وكان متغيرا مستقبحا مستفحشا فإنه من عقب الوضوء. وكذلك القروح السيالة إنها من نواقض الوضوء. القروح السيالة إذا سال منه دم جرح في إصبع أو في يد وكان ذلك الدم الذي سال كثيرا باطل الوضوء فلا بد من إعادته. وأما ما جاء عن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما فإنه يعتبر حدثا دائما، وذلك أن الإنسان إذا كان معه حدث دائم كالبول الذي يتقاطر دائما والقروح السيالة التي لا تتوقف فإنه لا يترك الصلاة. عمر استمر معه خروج الدم من جرحه إلى أن مات، مات بعد 3 أيام. فهل يقال اترك الصلاة يا عمر حتى يتوقف الدم؟ متى يتوقف؟ استمر حتى مات، صلى وجرحه يثعب دما وكذلك بقية تلك الأيام. كذلك قصة الصحابي الذي رمي وهو يصلي فنزف الدم فاستمر في صلاته، عذره أنه لو قطع الصلاة ما توقف الدم، الدم استمر، يمكن أنه استمر عدة أيام. فلأجل ذلك لا يقال إنه يبيه يدل على أن الدم غير ناقض، وإنما ذلك في الحدث الدائم. المرأة الحائض المستحاضة تصلي ولو كان الدم يتقاطر، من به سلس البول يصلي ولو كان الدم يتقاطر.
صلى الله عليك. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم.
الناقض الثالث زوال العقل، يعني ذهاب الإدراك. الإنسان أعطاه الله تعالى عقلا يكون منتبها له، يميز ويعرف ويفهم. إذا زال العقل فإن عليه أن يجدد الوضوء. يزول العقل بالجنون، المجنون لا يدري ما حالته ولا يدري ما يخرج منه، فيكون الجنون ناقضا. ويزول بالإغماء التي هي الغشية، يغشى عليه ولا يدري ما حالته، إذا أغشي عليه ذهب إدراكه، فيكون الغشية والإغماء ناقضا. ويزول بالسكر والعياذ بالله، وذلك لأن السكران لا يدري ما حالته ولذلك يهذو في كلامه ولا يدري ما يقول، فيكون في هذه الحال غير حافظ لنفسه فينتقض بذلك وضوءه. ويزول بالنوم لأن النائم يذهب إحساسه ولا يدري ما يخرج منه، ولذلك جاء في الحديث العين وكاء الساهي فمن نام فليتوضأ، وفي رواية العينان وكاء الساهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وعبر بالساهي عن الدبر، يعني أن الإنسان ما دام منتبها مستيقظا يحس بما يخرج منه، فإذا نام ونامت عيناه لم يحس، فربما يخرج منه ريح وهو لا يدري. استثنوا من النوم النوم اليسير الذي لا يفقد فيه الإحساس، واشترطوا أن يكون في نومه متمكنا كنوم الجالس المتمكن الذي مكن مقعدته، وكذلك نوم القائم ونوم الراكع والساجد. فأما إذا كان مضطجئا فإنه ينقض إلا إذا لم يفقد الإحساس، إذا كان يحس بمن حوله يعني لم يستغرق. لذلك قال إلا يسير نوما، يعني نوم صريح من قائد أو قائم أو نحو.
أحسن عليك. ومسح ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه،
هذا الناقض الرابع، مس الذكر، وقد توسع العلماء فيه وذكروا فيه خلافا، وذلك لأنه جاء فيه حديثان، حديث عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث عن علي طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يتوضأ من مس ذكره فقال إنما هو بضعة منك، يعني إنما هو عضو من أعضائك فكيف ينتقض الوضوء بمسه. الحديثان صححهما الجمهور، وإن كان بعضهم أرجح أحدهما على الآخر. فنقل عن علي بن المديني أنه قال إن حديث طلب أصح من حديث بسرى، والأكثرون على تقديم حديث بسرى، ومع ذلك لما كان ثابتين حرصوا على الجمع بينهما ولم يجدوا إلا أن حديث طلق يكون منسوخا. وروى الدارقطني أن طلقا قدم في السنة الأولى وهم يبنون المسجد وساعدهم في بناء المسجد، فيكون روى هذا الحديث في السنة الأولى. وأما بسرة فإنها متأخرة لأنها من المهاجرات، فروت الحديث وهي متأخرة، فلذلك يقدمون حديث بسرة. هذا دليل. ودليل آخر رواه الإمام مالك، ذكر عامر بن سعد أو مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ في مصحف عند أعلى أبيه يقول فتحككت داخل الإزار، فقال لي أبي لعلك مسست ذكرك، قلت نعم، فقال اذهب فتوضأ. فأفتى سعد بأن من مس ذكره يتوضأ، فكان هذا دليلا يقوي حديث بسرى، فلذلك عمل به الإمام أحمد. وجاء أيضا عن من حديث حفصة بنت عمر قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذه هي الأدلة. ثم اشترطوا لذلك شروطا. الشرط الأول أن يكون المس باليد، بظاهر اليد أو بباطنها، يعني بالكف. فإذا كان المس بالذراع أو بالمرفق أو بالرجل فإنه لا ينقض، وذلك لأن أصل اللمس إنما هو باليد، يعني غالبا إطلاق اللمس على اليد. الشرط الثاني ألا يكون وراء حائل، إذا كان اللمس وراء الثوب أو وراء السراويل فإنه لا ينتقض. الشرط الثالث أن يكون متصلا، فإذا مس ذكرا منقطعا فإنه لا ينقض. قد يوجد في بعض الحروب أن الأعداء إذا قتلوا أحدا من المسلمين قطعوا ذكره، فإذا جاء أهله وجدوا مذاكرهم قد قطعت، فقد يحتاج أحدهم أن وهو متوضي أن يأخذ الذكر المقطوع ويضمه إلى الجسد، فهل ينتقض وضوءه بمس ذكر منقطع أو لا ينتقض إلا بمس ذكر متصل؟ اختاروا أنه لا بد أن يكون متصلا، وأكثر الروايات على أن مس الإنسان ذكر نفسه. فإذا مس ذكر غيره وكان تعمدا فإنه ينتقض، إذا كان ذلك الغير قد كلف وكان له شهوة يمكن أن يخرج من ذلك مس المرأة ذكر طفلها، الطفل الذي هو رضيع أو صغير يعني ابن 5 أو ابن 4 سنين، هذا لا حرمة أو لعورته، لا ينكر إذا مشى عارية، والمرأة بحاجة إلى أن تنجي أولادها، فلو أمرت كلما نجت أحدا منهم أن تتوضأ لكان في ذلك مشقة، إذا نجته بيدها تحرص على تغسل اليد فقط التي مست العورة، أما أمرها بالوضوء فلا.
أحسن الله عليك. ولمسهما من خنثى مشكل.
الخنثى المشكل إنسان يوجد له فرجان، يوجد له ذكر، ذكر رجل وفرج امرأة، ويقين أن أحدهما زائد، لأن الله تعالى قسم الخلق إلى اثنين بقوله تعالى فجعل منه الذكر والأنثى، فهذا الذي له فرج وله ذكر لا يخلو أن يكون رجلا أو امرأة، فمن مس ذكره لم ينتقض وضوءه مخافة أن الذكر زائد، ومن مس فرجه لم ينتقض وضوءه مخافة أن الفرج زائد، فأما إذا مسهما معا فقد تحققنا أنه مس فرجا أصليا فينتقض وضوءه مس ذكرا أو فرجا.
أحسن الله عليك. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
إذا مس الرجل ذكر ذلك الخنثى بشهوة انتقض وضوءه، مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، كيف العمل؟ نقول إن كان رجلا فقد مسست ذكرا ومس الذكر ينتقض، وإن كان امرأة فقد مسست امرأة بشهوة ومس المرأة بشهوة ينتقض به الوضوء، فعليك أن تجدد. أما إذا مس الذكر فرجه فلا ينتقض مخافة أنه زائد وأنه رجل. وكذلك المرأة، إذا مست المرأة ذلك الفرج انتقض وضوءها إذا كان بشهوة، نقول إن كان الفرج أصليا فقد مست فرجا، والمرأة إذا مست الفرج انتقض وضوءها، وإن كان الفرج ليس أصليا فقد مست هذا الرجل بشهوة لأنه رجل والمرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها.
أحسن عليك. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها،
هذا الناقض الخامس، مس امرأة بشهوة أو تمسه بها. إذا مس الرجل المرأة وثارت شهوته، يعني سواء تقبيلا أو حتى مصافحة أو مس شيئا من جسدها يعني بدون حائل، سواء كانت امرأته أو أحد محارمه أو امرأة أجنبية، فإذا مسها وكان بشهوة فإن عليه الوضوء. والمسألة فيها خلاف، وهناك الشافعية يقولون إن المس ينقض مطلقا حتى ولو بغير شهوة، ويستدلون بقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيها قراءة سبعية أو لمستم النساء، واللمس يطلق على مطلق اللمس. ولكن فسر ابن عباس وغيره أن الملامسة هي الوطء ومقدماته، فإذا كان هناك لمس بشهوة فإنه من مقدمات الوطء فينتقض، سواء مس يدا أو رجلا أو نحو ذلك. هذا من النواقض، مس امرأة بشهوة أو تمسه بها، يعني إذا المرأة مدت يدها إلى رجل ومسته، مست أبده أو مس وهو كما لو كان محرما، أو مست رجله وكان مسها له بشهوة، فإنه ينتقض وضوءها، ينتقض وضوء اللامس لا ينتقض وضوء الملموس.
صلى الله عليه. ومس حلقة دبر لا مس شعر وظهر،
هذا فيه خلاف. حلقة الدبر قالوا إنه ينتقض، ذلك لأنها أحد الفرجين، فإذا مسها انتقض وضوءه. والقول الثاني أنه لا ينتقض لأنه لا يحصل بمسها غالبا شهوة، إذا مس الإنسان دبره بنفسه لا يحصل إثارة شهوة، وأما إذا مس ذكره فقد تثور شهوته. ومع ذلك الاحتياط أنه إذا مس دبره أن يتوضأ خروجا من الخلاف. لو مس شعر المرأة ما ينتقض وضوءه، لأن الشعر ينفصل ولو كان بشهوة، لأنه لم يطلق عليه أنه مس المرأة، إنما لمس شعرا لها يتدلى. وكذلك لو لمس أظافرها فإن الظهر أيضا يزال، فإذا وضع أصابعه على أظافرها فإن ذلك لا يسمى مسا ولو وجد شهوة. لكن إذا وجد شهوة ونزع وأنزل فإنه يغتسل كسائر الموجبات.
صلى الله عليه. وأمرد ولا مع حائل،
هل يمس هل ينقض الوضوء مس الأمرد؟ الأمرد الصبي الذي قد تتعلق به شهوة بعض الفسقة الذين يهوون عمل قوم لوط، فإذا رأى أحدهم أمرد يعني صبيا أمرد ليس فيه شعر ورآه جميلا فقد تثور شهوته، فإذا ثارت شهوته ومسه بلذة وشهوة فإن ذلك قد يكون أشد من لمس النساء. ولكن لما لم يرد دليل قالوا إنه لا ينقض، لا ينقض مس الأمرد. نحن نقول إذا كان بلذة وشهوة فإنه أولى بالوضوء، وإذا كان برحمة مثلا تقبيله رحمة وشفقة ولم يكن هناك شهوة فلا ينقض. كذلك إذا مس من وراء حائل لا ينقض. يحدث أن يبتلى الإنسان في الطواف بالبيت بمزاحمة النساء، فإذا كان مسها من وراء حائل ولو أثارت شهوته فإن هذا شيء ضروري إذا لم يحصل منه إنزال فلا ينتقض وضوءه.
أحسن عليك. ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
الملموس لا ينتقض وضوءه الذي لمس بدنه سواء كان رجلا أو امرأة. فالمرأة إذا مد الرجل إليها يده ومس عنقها مثلا أو عضدها بشهوة فإنها هي لا ينتقض وضوءها ولو أحست بشهوة. وكذلك الرجل لو أن امرأة مدت يدها إليه زوجة مثلا أو أمة له أو نحوهن ومسته بشهوة في رقبته أو في عضده أو نحو ذلك فإنها لا ينتقض وضوءها هي. وأما الملموس ولو وجد شهوة فإنه لا ينتقض.
أحسن الله عليك. وينقض غسل ميت.
هذا أيضا من النواقض. تغسيل الميت جاء فيه حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ولكن مع صحة الحديث قالوا إنه ليس على الوجوب، فالاغتسال بعد تغسيل الميت للاستحباب لا للوجوب. وكذلك أيضا الوضوء إذا حمله ليس للوجوب ولكن للاستحباب. والمراد بالحمل على الصحيح الاحتضان، وليس المراد حمل النعش، لأنه روي عن ابن عمر لما حمل نعشا وقيل له توضأ قال: هل أتوضأ من لمس خشبة؟ يعني أني ما لمست إلا هذه الخشبة. فيكون محمول الحديث ومن حمله فليتوضأ على ما إذا احتضنه، ولا شك أنه في هذه الحال يمس بشرته، في هذه الحال عليه أن يتوضأ. فأما إذا غسله فإنا نستحب له أن يغتسل، فإن شك عليه فقد قال بعض السلف: أقل ما فيه الوضوء.
أحسن الله عليك. وأكل اللحم خاصة من الجزور.
هذا أيضا من النواقض، أكل لحم الجزور. ويختار الفقهاء أن النقض يختص بأكل اللحم خاصة، اللحم الأحمر كلحم الفخذ ولحم العضد ولحم الظهر ولحم الجنوب وما أشبهها. وعلى ذلك فلا ينقض إذا أكل كبدا لأنها لا تسمى لحما، أو أكل كلية أو أمعاء أو أكل القلب أو أكل اللسان، يعني الأشياء التي لا تسمى لحمة. هذا أحد القولين، أنه أن النقض يختص بأكل اللحم دون بقية الأجزاء كالكرش والأمعاء ونحو ذلك. والقول الثاني أن النقض يحصل بجميع أنواع اللحم المأكولة اللحم، فيدخل في ذلك أنواع اللحم كاللسان والكبد والطحال والأمعاء والكرش والقلب وما أشبه ذلك. واستدلوا بأن الله تعالى إنما حرم لحم الخنزير في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مع أن الخنزير كله نجس، لا يجوز أكل لسانه ولا يجوز أكل قلبه ونحو ذلك. هذا دليلهم، يعني كلحم الخنزير. ثم القول الراجح هو أن جميع الأجزاء من الإبل ينقض. قال العلماء إن سبب نقضه أنه أقوى تغذية، التغذية به أقوى، وقيل إنه لتطفئة ما خلقت منه الإبل، فإنه ورد أن على كل ذروة بعير شيطان، وقيل غير ذلك. ولا ينقض شرب المرق، ولا ينقض شرب اللبن، لبن الإبل ونحوها، لأنه لا يسمى لحما.
أحسن الله عليك. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت،
هذا أيضا من النواقض. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، الموت يوجب غسلا ولكن ما يوجب الوضوء. إذا غسلوه ولم يوضئوه أجزأهم ذلك إن كان فاتهم الأفضل. ما الذي يوجب غسلا ولا يوجب وضوءا؟ معلوم أن الجنابة الوطأ أنه يوجب الغسل والوضوء، وكذلك مع الاحتلام يوجب الغسل ويوجب الوضوء، ولكن مثلوا بانتقال المني. الإنسان مثلا إذا قبل زوجته فحصل منه شهوة انتقض وضوءه بالتقبيل وبالانتقال وبالشهوة، لكن لو نظر إلى امرأة من بعيد فثارت شهوته، وكان من آثار نظره أن أحس بانتقال المني من صلبه متوجها إلى ذكره ولم يخرج، فهذا أوجب غسلا فيوجب أيضا وضوءا، فنقول له توضأ، وذلك لأنك حصل منك هذا الناقض، يلزمه الوضوء ويلزمه الغسل. هذا معنى كل ما أوجب وضوءا أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإن الموت يجب أن يغسل الميت ولا يجب أن يوضأ إن كانت التوضئة أفضل.
صلى الله عليك. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين.
صورة ذلك إذا توضأت وتحققت أنك متوضي، ثم جاءتك وسوسة، هل أنا قد انتقض وضوئي أو لم ينتقض؟ أنا متردد لا أدري هل انتقض وضوئي بخروج ريح أو نحو ذلك، اليقين أنك على طهر والحدث مشكوك فيه، فلك أن تصلي لأن الأصل بقاء الطهارة. كذلك العكس، لو تحققت أنك تبولت في الساعة الفلانية ونسيت، هل أنا جددت الوضوء؟ هل أنا توضأت بعد ذلك التبول أم لا؟ عندك شك، اليقين أنك أحدثت والطهارة مشكوك فيها، فلا بد أنك تتطهر. نعم.
أحسن الله عليك. فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
صورة ذلك إذا تحقق، وأنا أتحقق أنني توضأت وأنني أحدثت ولكن لا أدري أيهما الأول، هل الحدث هو الأول فأكون الآن على وضوء، أو أن الوضوء هو الأول والحدث بعده فأكون الآن على غير طهر، يشك أيهما أول. فيقولون هو بضد حاله قبلهما، بضد حاله قبلهما. فمثلا إذا كانت حاله قبلهما فقد استيقظ من النوم، فالعادة أن الذي يستيقظ من النوم يبدأ بالتبول ثم بعد ذلك الوضوء، فنقول أنت لما استيقظت من النوم هل أنت على طهر؟ لست على طهر، أنت بضد تلك الحالة، فأنت الآن متطهر. كذلك مثلا إذا كانت حالته قبلهما على طهر، مثلا خرج من المسجد، معلوم أنه إذا خرج من المسجد كان على طهر، ثم شك ثم تذكر أنه توضأ وأنه أحدث، فنقول الآن أنت بضد تلك الحالة، حالتك لما خرجت وأنت متطهر الآن تكون محدثا. فمن استيقظ من النوم وتوضأ وأحدث ثم شك، نقول أنت الآن متطهر بضد حالتك لما قمت من النوم. وأما إذا خرجت من المسجد فتيقنت أنك أحدثت وتوضأت ولا تدري أيهما السابق، فأنت الآن محدث.
أحسن الله عليك. ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
هكذا قالوا، يحرم على المحدث الحدث الأكبر أو الأصغر، يحرم عليه أن يصلي، ولو صلى عد متلاعبا إذا صلى وهو محدث. وكذلك الطواف لقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين، فلا بد أن يكون الذين يطوفون بالبيت على طهر، ولقوله بالحديث لا تقرب المسجد البيت حتى تطهري، فدل ذلك على أن الطواف له حرمة فلا بد أن يكون متطهرا. وكذلك مس المصحف، ذكرنا قصة سعد لما أن ولده مس عورته وهو يقرأ في المصحف، أمره بأن يترك المصحف وأن يذهب ليتوضأ. فهذه الثلاثة هي التي تكون على المحدث الأصغر حدثا أصغر، كالبول ونحو مما يجب الوضوء. وأما إذا كان الحدث أكبر كالذي يجب الغسل كالجنابة، فإنه يحرم عليه أيضا أن يقرأ ولو من حفظه، وكذلك أن يدخل المصحف. فهذه هي نواقض الوضوء، نكتفي بها نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله وإياه: الورقات المجمل والمبين. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر.
من جملة مباحث الأصوليين المجمل والمبين، وذلك يكون فيه إجمال فيحتاج إلى ما يبين ذلك المجمل، ويرجع في بيانه إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمره أن يبين بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد امتثل، فإن الصلاة مثلا مجملة: أقيم الصلاة وآت الزكاة، وقد بين بعضها في القرآن بقوله اركعوا واسجدوا، وبقوله وقوموا لله قانتين، دل على أن في الصلاة قياما وركوع وسجود. ولم يذكر في القرآن عدد الصلوات، وإنما جاء في السنة. ولم يذكر في القرآن عدد ركعات الظهر ولا المغرب ولا الفجر، وجاء في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في القرآن وجوب قراءة الفاتحة مثلا، وما يقوله في الركوع وما يقوله في السجود وما يقوله في الرفع ونحو ذلك. كل هذا أخذ من السنة، أي من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل الحج، لم يذكر عدد أشواط الطواف ولا عدد أشواط السعي ولا وقت الوقوف بعرفة ونحو ذلك، إنما ذكر الله المشعر الحرام. فإذا عفرت من عرفات يذكر الله عند المشعر الحرام، ولم يذكر مقدار بقائهم المشعر أي في مزدلفة. كل ذلك أخذ من السنة النبوية، فجاء في القرآن إجمالا وأكل بيانه وأكل تفصيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ المجمل هو الذي يفتقر إلى بيان، أو يحتمل قولين. فمثال ذلك قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نظرنا في القروء في اللغة، وإذا هي تستعمل في الأطهار وتستعمل في الحيض، فلذلك يختلف العلماء هل المطلقة تتربص ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار. فمن قال ثلاثة أطهار يستدل ببيت للآشاء يقول فيه: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك ورهة عزا، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يقول إنك تغزو في كل سنة، وهذه الغزوات تورثك عزا ورفعة في القوم، مع أنه يضيع عليك قروء نسائك، أي تضيع الأطهار التي تطهرها المرأة وأنت في الغزو لا تتمكن من الاستمتاع والوطء لها في هذه الأطهار، فيضيع عليك قروء كثيرة. فلذلك قالوا إن القرآة هو الحي، إن القرآة هو الطهر. لكن نرجع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة أيام أقرائك. يعني هل المراد أيام الطهر؟ المراد أيام حيضاتك. فدل ذلك على أن الطهر أنه يعني هو الذي تنقضي به عدتها، إذا طهرت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها، فأما الأطهار فإنها لا تكون قروءا. اللفظ القرء يطلق على الاثنين، يطلق على الأطهار وعلى الحيض، ومثلها لفظة عسعس والليل إذا عسعس. هل المراد عسعس يعني أقبل، أو هل المراد عسعس إذا أدبر؟ في ذلك قولان، وهذا من اللفظ المجمل. أما المبين، البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. تقول: هذا الأمر كان مشكلا وقد أصبح واضحا بينا بعد أن بينه فلان وشرحه وتوسع في بيانه، خرج من كونه مشكلا إلى كونه متجليا أي واضحا. المبين هو النص، يعني نصوص القرآن بعضها مجمل وبعضها مبين. يدل على ذلك أن المجمل يشكل أمره على كثير من القراء ونحوهم، فلذلك يرجعون إلى بيانه بالآيات الأخرى. يستعمل ذلك ابن كثير رحمه الله، فإنه في تفسيره إذا ذكر الآية ذكر ما يشبهها في المعنى، فيقول: هذا من البيان، بيان القرآن بالقرآن. المبين هو النص، يعني إذا وجد نص من الآيات أو الأحاديث فإننا نسميه مبينا. ما المراد بالنص؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. إذا قلت مثلا: رأيت أباك، هل للإنسان أبوان؟ هذا نص في أنه رأى أباك رؤية حقيقية، فيكون ذلك من النص الذي لا يحتمل التأويل. وكذلك إذا قلت مثلا مات أخوك فلان فإن هذا نص على أنه قد مات حيث أنك سميته وأضفته إليه لا يحتمل التأويل. هناك من يعرف النص قال ما تأويله تنزيله، يعني ما لا يحتاج إلى تفسير، نص مثل قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لا يحتمل التأويل، لأن يعني الصيام وإن كان يطلق في اللغة على الإمساك ولكن جاء في اللغة جاء في الشريعة في القرآن أنه إمساك بنية طوال النهار، مجرد ما ينزل يفهم معناه. النص هو اللفظ الصريح، يقولون إنه مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الذي تجلس عليه لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف. مجرد ما تسمع النص تعرف معناه ولا تحتاج إلى تأويل. أما إذا كان يخفى معناه ويحتاج إلى من يفسره لك فإنه لا يسمى نصا بل يسمى مجملا، يحتاج إلى من يبينه، كما ذكر في القروء وعسعس ونحو ذلك، وكما ذكر في بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لمناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وبيانه للصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا من النصوص، من النص الذي يحتاج إلى بيان أو لا يحتاج إلى بيان. يقسمون النصوص إلى قسمين، ظاهر وخفي أو ظاهر ومؤول. كثيرا ما يذكرون أن ذلك دليل، يقولون الأدلة على ذلك واضحة، منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر، نص أو ظاهر. فيقولون الفرق أن النص هو الذي لا يحتمل تأويلا، والظاهر هو الذي يتبادر إلى من سمعه. فمثال ذلك قول الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص، نص على إثبات الفوقية لله تعالى، يخافون ربهم من فوقهم. وأما الذي هو ظاهر فمثل قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، كلمة فوق هذه ظاهرها أن المراد الفوقية الحقيقية التي هي الأعلى، ولكن يمكن أن تؤول إلى فوقية الغلبة، هو القاهر يعني الغالب، فوق عباده فوقية غلبة، فيدل على أن الكلام يكون فيه ما هو ظاهر وما هو نص. يقول الظاهر ما يحتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، يمكن أن يفسر بكذا وأن يفسر بكذا. مثاله إذا قلت أرأيت اليوم أسدا، الظاهر والمتبادر أنه الحيوان، المفترس، ولكن يحتمل أنه الشجاع المقدام، فإنه يسمى أسدا. الظاهر أنه هي الحيوان، وذلك لأن المعنى الحقيقي محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر وهو الرجل الشجاع فلا يسمى نصا، يعني لا يسمى ظاهرا، بل يقال مؤولا، يعني مؤولا هذا الدليل. والتأويل سلكه كثير من المعطلة، وخصوا ذلك بآيات الصفات، فيأتيهم الدليل الذي يكون ظاهره في الصفات فيحرفونه ويؤولونه، مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي. ظاهر الآية إثبات اليدين كما شاء الله تعالى وعلى ما يليق به، ولكن قالوا: لا نقبل هذا الظاهر بل نتأوله، فنقول: اليد النعمة، خلقتك بنعمتي، خلقتك بقدرتي. فهذا هو التأويل، وهذا هو المؤول. يقول: وإنما يؤول بالدليل، يؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. إذا جاء نص واحتمل التأويل فإننا نؤوله، ولكن لا نؤوله إلا بدليل. يعرفون التأويل بأن المراد التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هكذا يعرفه شيخ الإسلام في عدة مواضع. ولكن إذا كثرت عليهم الأدلة صعب عليهم التأويل، فلذلك ينهون من يؤلف في كتب، يقول: لا تجمع الأدلة في موضع واحد، بل فرقها واتركها على تفرقها في المصحف أو في الأحاديث، حتى إذا جاءها الذي ينكر دلالتها، وإذا هو يستطيع أن يؤولها. أما إذا جمعت في موضع واحد فمن الصعب تأويلها، لأنه إذا استطاع أن يؤول نصا صعب عليه أن يؤول الثاني إلا بتكلفة، وكذا الثالث والرابع ونحو ذلك. فمن ذلك آيات الصفات، آيات العلو، جاء أدلة كثيرة، فالمؤولة وهم المعتزلة ونحوهم يقولون: لا تجمعوها في كتاب، اتركوها في أماكنها، اتركوا آيات الاستواء في أماكنها، حتى إذا جاء أحدنا يؤولها، اتركوا آيات العلو، مثل قوله: وهو العلي العظيم، كان الله عليا كبيرا، سبح اسم ربك الأعلى، إنه علي حكيم، اتركوها في أماكنها، لأنكم إذا جمعتها بكتاب صعب علينا تأويلها. فإذا حرفوها سموا تحريفها مؤولا، هذا معنى كونهم المؤول. المؤول الظاهر والمؤول، يقول: يؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. من ذلك تأويلهم قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، يقول: ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. لا شك أن هذا خطأ. أولا هناك آيات كثيرة فيها إثبات اليد لله، مثل قوله تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيصعب عليهم أن يؤولوها كلها، فلذلك يقولون لا تجمعوها في موضع، اتركوها في مواضعها من القرآن حتى إذا مر عليها أحدنا أولها بسهولة. خالفهم أهل السنة فجمعوها بمؤلفات ليدل على أنهم لا يقدرون على تأويلها. فيقول هكذا قالوا في هذه الآية. وقول بعضهم إن الباء إن اسم اليد محال على الله، هكذا يقولون، وهذا خطأ، بل الله تعالى قد أثبت لنفسه يدا فهي يد حقيقية، وإن كنا لا ندري ما كيفيتها نثبتها كما أثبتها الله تعالى، ولا نتأولها ولا نعتقد أنها تشبه يد المخلوق. مع أن هذه الآية يقول بعضهم كابن كثير ليست جمع يد والسماء بنيناها بأيد، يقول إن الأيد هو القوة، أي جمع بنيناها بقوة، ليس المراد بنيناها بأيدينا بل بنيناها بقوة. الأيد عند العرب يعبر به عن القوة، قال الله تعالى اذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي صاحب القوة، وليس المراد أنه ذا اليدين. لو كان المراد اليدين لقال ذا اليدين، ولكنه أراد القوة. ذا الأيد يعني صاحب الأيد، أي صاحب القوة التي هي قوة في ذات الله تعالى وقوة في طاعته والدعوة إليه. يقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأفعال هي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل، فعل الشريعة، فعل صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، بل يكون على وجه العادة. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإنه دليل، يعتبر دليلا ويعتبر من الشريعة إذا كان على وجه القربة. ثم أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، له اختصاصات خصه الله تعالى بها، أحل الله له أكثر من أربع، وقصر الإنسان المسلم الرجل على أربع، فقال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي قد علموا علمناهم أن المرأة لا يزيد على أربع. هكذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم أو من خصائصه أن الله أباح له أكثر من الأربع. إذا دل الدليل على الاختصاص به صلى الله عليه وسلم حمل على الاختصاص، وقد ذكر العلماء ما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك مثل البيهقي في سننه الكبرى لما بدأ في النكاح ذكر نحو 4 أو 3 ورقات كلها في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها بأحاديثها. وصنف أيضا السيوطي كتابا موسعا وذكر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر ما ذكره لا يدل عليه دليل. ثم الأفعال غير المخصصة إذا لم يدل دليلا على أنه خاص بل أطلق فإنها له ولغيره. الأصل أنه صلى الله عليه وسلم قدوة أمته، قال الله تعالى لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى اتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فيتبع في أفعاله كما يتبع في أقواله، فهو قدوة الأمة. فإذا جاء فعل منه فإنه يدل على الوجوب أو على الاستحباب إذا صرفه صارفا عن الوجوب، ويكون واجبا في حقه وواجبا في حق أمته، ويعمل بذلك لأنه الأحوط. وإن دل دليل على أنه للاستحباب فإنه يقتصر عليه. إذا قيل مثلا إنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع فنقول هذا على الاستحباب، لأن الله تعالى أباح للإنسان أن يأكل كيف يشاء، فإذا أكل بيده كلها فلا لا يكون ذلك حراما. يعني يقول من أصحابنا من يقول إنه يحمل على النادل، يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المتحقق بعد الطلب. ويقول أكثرهم إن فيها التفاصيل، فهناك الأفعال العادية التي يفعلها بطبعه فلا تكون من الشريعة، يعني مثل كونه إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وكونه إذا التفت جميعا بجميع جسده، لعل هذا مما تدرب عليه بسؤاله. وكذلك أيضا لباسه، كون أكثر لباسه إزار ورداء، هذا أيضا من العادة أنه محكوم بالعادة. وكذلك أيضا لباسه الإمامة أيضا من العادات، يكون ذلك على وجه الإباحة. وكذلك صلاته في نعليه على وجه الإباحة، وذلك لأنه فعل ذلك لأجل مشقة الخلع ونحو ذلك. فالأصل أنه صلى الله عليه وسلم قدوة أمة، ولكن إذا جاء ما يدل على أنه للنادل صرف إلى النادل أو صرف للإباحة. من الفقهاء من قال يتوقف عن الجزم، يتوقف فيه، وذلك لتعارض الأدلة في ذلك. إذا جاء أنه فعله وأنه تركه دل ذلك على أنه يجوز الفعل والترك، وصار بذلك كأنه قد فعل يعني شيئا بالطبع بالعادة. أما إذا كان على وجه القربة والطاعة على وجه القربة على وجه غير وجه القربة والطاعة فإنه على الإباحة في حقه وفي حق أمته. إذا كان على غير وجه القربة يعني مثل الأفعال العادية يعني اللباس والمشي والنوم هذا بحكم الطبيعة أنه يفعله الإنسان للحاجة فلا حرج في ذلك أن يفعل وأن يترك. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما مات حمزة رضي الله عنه لم يكن من يبكي عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجويريات فبكينا عليه، فكيف الجمع بين هذا وبين النهي؟
البكاء مباح، يعني أنه جائز البكاء على الميت، فكونه دعا هذه الجويريات وبكينا عليه، لا قال إنه ليس له بواكي، لا بأس بذلك في البكاء. إنما النهي عن ما ذكر في الحديث، الحديث إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، وإنما يعذب بهذا أو يرحم.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقه الله: إني أحبك في الله وأسأل الله أن يوفقك ويعينك ويسددك، وسؤالي يا سماحة الشيخ عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة، فقد كثر الكلام حول ذلك وتوسع النساء في هذا، حيث يخرجن الذراعين والعضدين وجزءا من الظهر، ويتعللن بأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، ويقولنا ليس فيه دليل على ستر الظهر والعضدين عن النساء، فأرجو من فضيلتكم بيانا في ذلك وفقك الله.
أحبك الله وأحبنا جميعا. هكذا أفتى بعض المشايخ بأن عورة المرأة ما من السرة إلى الركبة، وقالوا إن ذلك أيضا عورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة، ولكن في هذا تساهل، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع. الصحيح أن عورة المرأة هي ما يخرج عند الحاجة، ما يخرج غالبا عند الحاجة كحاجة الطهارة، قد تتوضأ وعندها نساء فلا بد من غسل الوجه، فدل على أن الوجه ليس من العورة بين النساء وبين المحارم. وكذلك الرأس قد تكشفه لأجل أن تمسحه بالطهارة، فيدل على أن كشف الرأس جائز عند النساء وعند المحارم. وكذلك الذراعان لأنها تحتاج إلى غسلهما بالطهارة إلى المرفق، فيكون ذلك مباحا. وكذلك القدمان غسلهما في الطهارة إلى الكعبين، فيكون ذلك ليس من العورة. وكذلك قد تحتاج إلى إخراج ثديها لإرضاء طفلها، وتكون عند محارمها أو عند نسائها، فيدل على أن الثدي ليس من العورة، يجوز إخراجه. أما الخفي من جسدها فإنه لا يجوز لها، سيما عند من يقتدي بها، فلا تخرج صدرها ولا بطنها ولا منكبها ولا إبطها ولا ظهرها ونحو ذلك، لأنه قد يكون هناك من تثور شهوته ولو من محارمها، وقد يقتدي بها الفتيات ونحوهن فتكون قدوة سوء.
أحسن الله إليك. وهذا اقتراح. يقول الأخ الكريم أنه يرجو من سماحتكم
أن يكون هناك وقت كافي للقراءة في زاد المستقنع.
لما كان يعني الزاد طويلا عرفنا بأن الآن ثم فنقرأ منه ما تيسر. إذا قرأنا كل يوم باب وإن تمكننا قرأنا بابين فلا مانع من ذلك فهو الأولى. وأما الإتيان عليه كله فإن في ذلك صعوبة في هذه الأيام القليلة، ولعلنا نواصل قراءته في السنوات الآتية إذا مد الله العمر.
أحسن الله إليك. وهذا يسأل عن حكم عرائس الأطفال التي على شكل إنسان.
نرى أنها لا تجوز إذا كانت مصنوعة بالماكينات ونحوها. يجوز للطفل أو الطفلة أن يصور لنفسه لعبة، كما كانت عائشة تصور لها لعبا لما كانت صغيرة، فتصور فرسا له جناحان يعني عود تجعله هكذا وتجعل فوقه عودا ممتدا يمينا أو شمالا، وتجعل له عودا يرتكز عليه كأنه القوائم، أعواد تجعلها. كذلك الأطفال، أدركنا الطفلة التي هي عمرها مثلا 5 أو 6 سنين تأخذ خرقا وأعوادا وتحزم الأعواد بعضها في بعض وتلف عليها خرقا وتمثلها ولدا أو رضيعا، فمثل هذا جائز. أما هذه العرائس أو الصور هذه فإنها صورة ظاهرة، فلا يشك من رآها أنها صورة على شكل خلق الإنسان فلا يجوز ذلك.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يرد الأموات في المقابر على من يسلم عليهم ويفرحون بدعائه لهم؟
يصل إليهم الأجر والدعاء، وأما ردهم فالله أعلم، يمكن أن ترد عليهم الأرواح.
وهذا يسأل حفظكم الله في قصة موت فاطمة رضي الله عنها لما غسلها علي وأسماء بنت عميس، يقول: كيف تغسل أسماء مع علي مع أنها أجنبية عنه؟
قد لا تكون خالية، لا يكونان خاليين فقط، لا بد أن يكون هناك معهما نساء أخر، لأنهم بحاجة إلى تسخين الماء، بحاجة إلى خلط السدر في الماء، وبحاجة إلى خلط الكافور، وبحاجة إلى تقريبه وتقريب الأكفان ونحو ذلك، يدل على أن هناك مجموعة من النساء. ولكن كأن عليا هو الذي كان يصب الماء أو يدلك، وأسماء هي التي تكمل الدلك ونحو ذلك، فلا يكون هناك خلوة. ولم يقل أنها كانت متكشفة، الأصل أنها كانت متسترة.
وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: هل لطم الزوجة والولد للتأديب على صفحة وجهه داخل في النهي عن ضرب الخدود؟
لا يدخل، إنما النهي عن ضرب الوجه يعني ضرب العينين والأنف والفم، يعني ضربه أمام. فأما ضرب الخد فإنه معتاد ويسمى الصفع، لا مانع منه.
وهذا يسأل حفظكم الله عن، يقول: هل يجوز سب الميت الكافر؟
إذا تحقق بأنه مات على كفره فإنه تذكر أفعاله السيئة، أنه عذب المؤمنين وأنه قتل وأنه عمل الكفر ونحو ذلك.
وهذا يسأل حفظكم الله عن النهي الذي ورد في سب الأموات، يقول: هل يدخل فيه أهل البدع؟
لا يدخلون، إذا كان مبتدعا بدعة شنيعة فإنه يحذر منه، سيما إذا كانت مكفرة، ويكون ذكره على وجه التحذير. والأولى أن تنتقد تلك المقالات فيقال احذروا مقالة فلان في كذا ومقالة فلان في كذا فإنها خطأ منه. وأما إذا كانت عقيدته سيئة بأن كان يسب الصحابة مثلا أو يطعن في القرآن كما يفعل ذلك الرافضة فإنه لا حرمة له.
وهذا يسأل حفظكم الله عن حكم الانتقال من بلد إلى بلد من أجل العزاء.
لا بأس بذلك لأن هذا من باب المساواة، والبلاد في هذه الأزمنة تقاربت، فلا مانع من أن يسافر مسيرة يوم أو نصف يوم برا أو جوا لأجل أن يعزي أصدقائه ونحوهم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.